كيف تكثر بس تمشي هلا عم تشتغل
ايه ماشي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام طبعا عودا على باد وتتمة للبحث ما قبل التعطيلات النصف السنوية، صح التعبير، وأيام الامتحانات التي نسأل الله سبحانه وتعالى للأعزاء جميعا النجاح إن شاء الله في القول والعمل. كان الكلام في هذه النقطة بأنه أصلا هل يشترط في العقد التنجيز أو لا يشترط فيه التنجيز؟ وحينما تكلم عن اشتراط التنجيز في العقد يكون على بين من أمرنا، الكلام في العقد مطلقا، يعني هذا شرط التنجيز إن صح التعبير أو اشتراط عدم التعليق بعبارة أخرى أو أن التعليق بأي شكل من الأشكال يضر، حين تكلم فيه وإن كان الكلام في البيع، لأن الكلام من البدو إلى الخاتم في البيع، وإنما الكلام في العقد بصورة مطلقة في البيع وغيره، بل كما تحدثنا وأشرنا سابقا مفصلا، بل في الأعم من العقد بالاصطلاحي، حتى في العقد والإيقاع وشبه العقد أيضا، ولذلك الواقف، لذلك الطلاق، لذلك العتق، لذلك كله في الحقيقة الكلام نفس الكلام. ولذلك في أصل المطلب حينما تعرضنا لأصل المسألة كانت النماذج التي نتحدث عنها ونذكرها في الحقيقة أخذا وردا واستعراضا لكلام الأعلام، لم يكن الاقتصار فقط على العقد، بل لم يكن الاقتصار على عقد البيع، جيد؟ فإذا هذا مطلب لتكون قضية واضحة. بعد ذلك، بعد أن عرفنا التنجيز ما هو وفي قباله التعليق ما هو وبناء عليه هذه الشرطية في الحقيقة وأقوال العلماء في البيع والآراء الموجودة التي تقدم الكلام فيها، كان الكلام بالنتيجة على أساس أن نحدد الرأي المختار، قول بعدم الشرطية مطلقا، قول بالشرطية مطلقا، قول بالتفصيل، قول بالتفصيل في داخل التفصيل، كل هذا تقدم. ثم بعد ذلك على طريقته الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، طريقته العلمية الدقيقة والموضوعية بكل ما للكلمة من معنى، وهذا ديدن العالم الموضوع الحر، أن يكون حرا، يعني كما في التعبير الموجود في بعض الأحيان بيشوف إنسان نفسه أنه يتعصب لرأي من الآراء، حريص من البدو إلى الختم بأي شكل من الأشكال، يريد ماذا؟ يريد يثبت أنه هذا الصحيح. فبعض الأحيان يقول لعمي هذا الرأي، يعني هو ولدك، ابنك، أخوك، زوجتك، هالقد متحمس إلى أن تثبت وتدافع عنه؟ ليش؟ لأنه المفروض كل إنسان موضوعي بكل ما الكلمة معنى، يعني على مسافة واحدة مع كل الآراء، والذي يثبته البرهان ويصمد أمام الدليل والبرهان على الرأس والعين، والذي لا يثبته البرهان بروح رياضية يتنازل عن. وهذا معنى الكلمة المشهورة أنه نحن أبناء الدليل، كيفما مال دليل.
ترى هذه وإن كانت يعني تعرضت لها متعمدا يعني قد تنعكس على حياة الإنسان الباحث العلمي في الحقيقة في بعض المجالات، وإذا تأمل في نفسه خصوصا في المواقف التي خصوصا في المواقف اللي يشكل في نوع من المحاورة والتحدي في بعض المجالات، يعني التحدي يصير بأي شكل من الأشكال يتعصب إلى ما يعتقده أو ما يتبناه أو ما يراه أو ما يذهب إليه، وفي القضايا الصغيرة فضلا عن قضايا الكبيرة. لا إذا كانت قضية علمية، قضية نظرية علمية في أي مجال، مجالات اجتماعية غير اجتماعية في أي مجال، خلي كل إنسان موضوعي بكل ما للكلمة من معنى. وهذا ما علمنا ربنا عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا ما امتازوا به عن غيرهم. والميزات والخصائص كثيرة، ولكن هذا جانب في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو المفروض يكون الباحث بهذا الشكل. فلا نطيل، نعود إلى أصل المطلب. إذن الشيخ المصنف قال مقتضى الموضوعي عمي أن نتعرض إلى صور التعليق. كم صور؟ فذكرناها فيما تقدم بالاستقراء الكامل التام على نحو مانعة الخلو، فكانت الصور 8. ثم بعد ذلك ضربنا 8 بماذا؟ ب2، فأصبحت كم؟ 16 صورة. ثم بعد ذلك هذه 16 أيضا قلنا فيها كذا وفيها كذا، فأضفنا إليها 2 فأصبحت 18 صورة. شيخ عبد الله، إن عدنا القهقرة واسترجعنا فأصبحت 18. استعرضنا جيد، استعرضنا القسم الأساسي منها، بقي الكلام في هذه النقطة من هذه الصور، بأن الموجب أو القابل في أي معاملة من المعاملات، بيعا كانت أو غير بيع، كما لو كان عقدا، إذا لم يكن، إذا كان شبيه عقد نفس الكلام، إذا كان إيقاع بالمعنى الاصطلاحي، إذن الموقع مطلق واقف إلى آخره معتق، فهذا الشيء إذا علقه على شرط أصلا هو من شرط في قوام وتحقق العقد، وهو لو علقه كما مر معنا على ملكيته، يعني ألا يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكا؟ ألا يشترط في الثمن أن يكون الثمن مملوكا للمشتري؟ فلو فرضنا البائع علق البيع على ملكيته للمبيع، هذا جاب شيء خلاف الواقع شيء؟ لا. أو علق المشتري البيع على ماذا؟ على ملكيته للثمن. فإذا يعني ما هو شرط في الواقع صرح به، وهذا ما هو شرط صرح به، كما عبروا قال بعتك الدار إن كان ملك، هو أصلا الدار إذا لم يكن ملكي لا يصح بيعه في الواقع شرعا، يصح لا بيع إلا في ملك. فقصدي إذا علق أو كان التعليق بهذا الشكل، خلينا نعبر أنه تعليق صوري شكلي لفظي، أما في واقعه لقب التعليق على الملكية، والتعليق على قابلية النقل والانتقال، تعليق على أن يتملك الطرف الثاني، هذا ليس شكلي وإنما هو ماذا؟ وإنما هو حقيقي وواقعي. هذا الكلام كان في هذا، لذلك تحدثنا مفصلا عن هذا الجانب إلى أن وصل بنا المطاف إلى هذه النقطة. هذا يعني عم فهرس المطالب تقريبا من جديد حتى لن نكون ماذا، نكون بعيدي عهد عن هذا المطالب، ونتكلم نحن في وادي وأذهل الأعزاء في واد آخر. جيد، ففي هذا المجال لو دسترت تقول الدليل أصلا الذي يحل لنا المشكلة ويسهلها، أصلا الدليل على شرطية التنجيز، أو بعبارة أخرى
على عدم صحة التعليق. ما هو الدليل؟ ولذا قد تحدثنا ما هو الدليل جدا يحل لنا المشكلة. فحينئذ نرى أن هذا المورد المتنازع فيه في الحقيقة الدليل يشمله أو لا يشمله، وعليه هذا الدخول بالتفاصيل بهذا الشكل ينسجم مع الدليل الذي استدل به على شرطية التنجيز أو لا ينسجم، صغرى لذاك لتلك الكبرى أو ليس صغرى في مقام الإجابة. لذلك العبارة لنريح أنفسنا، الدليل ماذا كان الشيخ عبد الله خلاصته؟ الإجماع. الدليل في البين هو الإجماع، ولا لا يوجد عندنا رواية، ولا يوجد عندنا آية، ولا يوجد عندنا دليل عقلي يقول يشترط في العقد أعم من أن يكون بيعا أو غيره أو شبيه العقد أو الإيقاع أن يكون ماذا؟ أن يكون منشزا، وإنما هو الإجماع. وعليه فبناء إذن، فما دام إذا استذكرنا الدليل وجعلنا الدليل هو المحور وهو المرجع في حل المشكلة في البيت، فتصبح القضية سهلة من هذه الناحية. جيد. فمن هنا وصل بنا الكلام شيخ عبد الله إلى أين؟ ويتلو هذا الوجه في الضعف، صحيح؟ في صفحة كم؟ 170. ويتلو هذا الوجه في الضعف، وثم إنك قد عرفت ما أرينا. جيد، نقرأ. قال ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو ماذا؟ هو الإجماع. العمدة في أي مسألة؟ يعني في شرطية التنجيز وعدم صحة التعليق، هذا العمدة. سذكرت وجوه، ولكن تلك الوجوه قابل الأخذ والرد والمناقشة، ولكن العمدة هو الإجماع. طيب، قال وربما يتوهم. ها، إذا كان إجماع قضية تعبدية بحت، صحيح شيخ عبد الله؟ إذا كان إجماع خلاص، إجماع جنبة تعبدية بحت، ما إلي أناقش الإجماع. لا هو الإجماع لا آية ولا رواية حتى أناقش بماذا؟ بدلالتها وما الذي يستفاد منه. هو الإجماع مشكلته هو هذا، دليل أخرس، كما في السيرة دليل أخرس، لا لسان له. لذلك نقول دائما نحن إذا دليل إجماع دليل لبي ويقتصر به على القدر يقد، قل ليه؟ لأنه دليل أخرس لا لسان له. إذا لا لسان له إذا لا إطلاق له، إذا لا عموم له. هو أيضا لا يمكن أن نحاكم أنه هذا ماذا يريد أن يثبت، ما الذي نستفيده من هذا الخطاب، ما بسال بانتفاء الموضوع. فإذا ما ربما وربما يتوهم، إذا هذا على أساس وجه في قبال الإجماع، يعني هذا من الوجوه التي قد يقال أنها هي وجه في اشتراط التنجيز أو الجازم وعدم التعليق. واضح؟ قال وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق. هذا عدم قابلية الإنشاء للتعليق، يعني أي إنشاء؟ قل هذا الإنشاء عمي ليس قابلا للتعليق، فلا يوجد إلا ماذا؟ إلا ناجزا أو منجزا أو مطلقا غير قابل للتعليق. الإنشاء غير غير قابل للتعليق. يبقى هذا الإنشاء أي إنشاء؟ يعني الإنشاء الذي ينشئه من؟ المتعاقدان في العقد، في شبيه العقد كذلك، في من؟ في الإيقاع كذلك. يبقى هذا الإنشاء، ما هو هذا الإنشاء الذي غير قابل للتعليق؟ أدري غير قابل للتعليق شرعا أو غير قابل للتعليق تكوينا، أو حين يقول غير قابل للتعليق نفس اللفظ غير قابل للتعليق، وأن يقول بعت إن كان ملكي
أو بعت إن كان اليوم الجمعة، أو بعت إن طلعت الشمس، أو لك كذا إن رجع ولدي، لفظ أو لا، ليس اللفظ وإنما المعنى المنشأ، الشيء المنشأ، لأن اللفظ أي قيمة لللفظ؟ كما يقول الشاعر: إنما الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالعمدة إذا ماذا؟ العمدة هو المعنى، هو ما يعبر عنه المعنى في قلب الشاعر، يعني ما هو في ما هو مقصود، ما هو مراد، ما هو في الضمير وفي الوجدان والعقل، وما وإنما اللسان هو مبرز كاشف، كما في القول في الفعل كذلك. فلذا قال وبطلانه واضح هذا الواجه. لماذا؟ قال: لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام المعنى، ها، فالتعليق غير متصور فيه، المدلول غير متصور فيه ماذا؟ التعليق، إلا أن الكلام ليس في المدلول وإنما في الكلام. فإذا كان في الكلام، وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملقية المتحققة على كل تقدير، إذا كان المراد من التعليق بهذا المعنى أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون تقدير؟ مثل مثال لي، يعني ما طارت أن تقول له: بعتك بعشرة، وهبتك كذا، آجرتك بخمسة، ذاك يقول ماذا؟ قبلت. هذا إذن تمليك على كل تقدير، لم ينط ولم يربط ولم يتوقف على شيء. الصورة الثانية: لا، تمليك على تقدير وعدم تمليك على تقدير. والتمليك شنو يعني؟ يعني نقل الملكية من ملك المنشئ إلى المخاطب على تقدير، وعدم نقلها على تقدير آخر، هذا معنى التعليق. فيقول: بعتك كما مثل، قال: هذا لك إن جاء زيد غدا. طبعا معناها شنو؟ تعليق، يعني إن جاء زيد غدا هذا لك، إن لم يأتي زيد غدا فهذا ليس لك. فإذا تعليق على تقدير، أو عفوا تمليك على تقدير وعدم على عدم هذا التقدير. أو خذ المال، هذا في ماذا؟ هذا لك إن جاء زيد غدا، خلني أعبر هذه هبة، هبة غير معوض. مثال الثاني: أو خذ المال قرضا. جيد، هذا شو؟ قرض. أو قراضا، هذا شنو؟ مضاربة. خذ المال قرضا، بعد واضح دينا، أو خذ هذا المال قراضا، يعني مضاربة، معاملتين مختلفتين. ولكن ماذا؟ قال: إذا أخذته من فلان، المنشئ المقرض والمضارب يقول: خذ هذا المال قرض، أو خذه قراضا مضاربة، إذا أخذته من فلان. يعني إذا فرض كان فلان مديون له، كان فلان مطلوب له، فمن الآن إذا فعلق القرض على فرض أخذه، أو علق المضاربة على فرض أخذه، فإذا في الحقيقة تمليك، ها، على تقدير وعدمه على عدمه. فإذا إذا كان المراد هذا المعنى، قال: ونحو ذلك. هذا نبذ. قال: فلا ريب بأن هذا أمر متصور، هذا التعليق بهذا النحو أمر، فلا ريب في أنه أمر متصور واضح، وأكثر على نحو التصور. حتى لا تقول مولانا، يعني أولا أفرض تصور بعد التصديق، يقول: هذا أولا متصور، يعني مستوى الثبوت، ثانيا
واقع عرفا وواقع شرعا. لذلك رد حينما قال أن هذا الوجه وجه ضعيف هذا. قل إذا كان هذا المعنى المراد، يقول المستدل ماذا استدل؟ بأن الإنشاء غير قابل للتعليل. هي قابل للتعليل. يقول هذا متصور أولا واقع عرفا وواقع شرعا. قال فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع. العرف فهم حياتكم ما أكثر العرف أن يقول يبني شيء، يعطي شيء، يملك شيء، يتعامل بشيء على تقدير دون تقدير. وراجع حياتنا في المجتمعاتنا العرفية آلاف القضايا من هذا القبيل. قال وفي الشرع كثير في الأوامر. قل مو بس في الأوامر عندنا تعليق. مثاله قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا شك بأنه أمر بالحاج، ولكن علقه على ماذا؟ على الاستطاعة، على نحو القضية الحقيقية. فإذا أمر على تقدير، أمر بالحج على تقدير الاستطاعة. خب مع عدمها لا أمر. بعد قال في الأوامر والمعاملات. المعاملات كما قرأنا معناها العام عام من العقود والإيقاعات، صحيح؟ طيب العقود، في العقود بناء على أن الوصية عقد، الوصية كما على أن ما قرأنا في باب الوصية ليست إيقاع وإنما هي ماذا؟ عقد. كما لو أوصى وقال أعطوا أو خاطب الموصي أعطي زيدا 100 دينار بعد وفاته، فهذا ماذا؟ هذا في الحقيقة عقد، والنتيجة في الحقيقة علق الإعطاء على الموت، علق الإعطاء على الموت ولا شك في صحته. طبعا هذا في محل على أساس يكون من الثلث حتى لا يلزم من ثلثه، وإلا من الثلثين يتوقف على إجازة حتى هذا الإعطاء قل نافذ ولكن بعد إجازة الورثة. طيب هذا في العقود. وأما في الإيقاعات، في الإيقاعات النذور كما قرأتم أيها الأعزاء، النذور تنقسم إلى قسمين في باب النذور. عندنا النذر المطلق وعندنا النذر المعلق. النذر المطلق ما هو؟ مباشرة تأخذه الحمية، مو بيت حمية من باب اللطيف، تأخذه الغية الحمية يعني بعد واضح من كلام الشيخ. بس الحمية في مجتمعنا إشارة إلى عائلة من باب اللطيف يعني ذكرنا إيه؟ تأخذه الحمية يقول مباشرة لله، يقول لله علي أن أذهب إلى المكان الفلاني قربة لله، أو أن أعطي الشيخ عبد الله الشيء الفلاني قربة إلى الله. ها؟ فإذا هذا علق النذر على شيء، معلق على شيء، نذر مطلق ولا إشكال في صحته مع استجماع الشرائط. طيب القسم الثاني من النذر، النذر المعلق، وهو الرائج بيننا، لأنه نحن دائما ما نتعامل مع الله جل وعلا إذا أردنا من عدة شيء. إن نجح الشيخ عبد الله في هذا الامتحان فيولم وليمة، ينسي الماضين وماذا، ويتعب القادمين. خب هذا نذر ماذا؟ نذر معلق على النجاح. أو يقول شخص إن عاد ولدي من السفر فلله علي كذا، أو
إن تحقق الأمر الكذائي في حياتي فلله عليك. هذا النذر شنو؟ المعمر. طب إذن هنا هذا إيقاع وهذا معلق على مرجوع الولد، على النجاح، على ملكية البيت، على سلامة الأم، على سلامة الأب، على شفاء الأم. هذا نذر معلق. فإذا حتى في الشرع، في الشرع، في الأوامر والإيقاعات والعقود، التعليق موجود مو فقط متصور. فبناء عليه إذا عودا على الأصل المطلق، فنقول إذا ما ذكر من وجه بأن الإنشاء غير قابل للتعليق، إذا ماذا؟ إما خارج عن محل الكلام، والذي هو محل الكلام لا إشكال فيه. تحينا من هذا ينقطب الكلام.
شو الفرق بين القراض والقرض؟
قلنا القرض هو القرض الدين، القراض هو إعطاء المال مضاربة. معنى اصطلاح خذ هذا المال، قال عبا، قال خذ المال قرضا قرضا، إذا دينا أو قراضا، إن كان ماذا؟ إذا أخذته من فلان، إذا أنا أخذت علقه ماذا؟ هو خيره في إحدى الأمرين، إما أن يأخذه يقول له هذا أنت تريد غير أنك تريد قاعد بتعبير جماعتنا العراقيين بدون شغل وعمل، تريد تشتغل، تريد رأس مال، تريد قرض مثل هذا المال، في تحب تأخذ قرض التاجر، وتحب تأخذ لا قراضا أي مضاربة تعمل به، والمال مالي والربح بيننا وبين. لا ما في قرض، إيه والقرض واضح معامل مستقلة، القرض بعد القرض الرابع ويصير، لا هذا قرار بعد واضح، هي عملية المضاربة، رأس المال من عندي والعمل من عندك والربح بيننا. فإذا هو قال هذا خذ المال أو خذ هذا المال قرضا أو قراضا، ولكن على ماذا علقه؟ إن ماذا؟ إذا أخذته من فلان. إذا أخذته فلأقرأ على أساس ماذا؟ تاء تاء المتكلم، يعني إذا أنا أخذته من فلان، أو تاء المخاطب أن المال عند زيد إذا أخذته أنت من فلان. خلينا نطرح الاحتمالين، على كل احتمالين تعليقنا. واضح؟ بعد ذلك يقول ويتلو هذا الوجه في الضعف. هيتلوه بالضعف، سيتلوه بالضعف يعني أضعف منه، احتمال مو بعيد أن بحسب الترتيب يكون هذا الطرح ترتيبي، ويتلوه بالضعف يأتي به أضعف منه، ولكن قد يقال يتلوه بالضعف، لا يتلوه كما الأول ضعيف، هذا أيضا ماما ضعيف، حاله حال الأول، ولكن هذا الذكر إنما هو ترتيب ذكري لا ترتيب في الحقيقة واقعي أنه يذكر الأضعف الضعيف ثم الأضعف. ما هو؟ ما قاله البعض من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك. باختصار طبعا هذا يقال أنه صاحب الجواهر، فما هذه النسبة دقيقة دقيقة لصاحب الجواهر، بس على عهدة المحققين اللي حققوا هذا الكتاب، ناسبي لصاحب الجواهر، ما رجعت الجواهر يشوف أنه هذا صاحب الجواهر نقل هذا الكلام. من صاحب الجواهر موسوعة كما تعلمون، موسوعة شاملة كاملة، ويتعرض لآراء كثيرة. يبقى أن هذا الوجه حينما تعرض له وذكره قاله البعض، أو وجه يقال، أو أنه لا هو تبنى، ظاهر عبارة أنه تبناه، ها؟ وبعيد يعني أن يتبنى صاحب الجواهر هذا الفقيه الخريط بهذا المستوى، على كل حال أن يتبنى هذه النظرية. يقول بالآخرة العقود، أخي العقود والإيقاعات. طيب إذن العقود والإيقاعات، هذه العقود والإيقاعات عندنا شيء عبرنا فيها سبب، وعندنا شيء عبرنا فيه مسبب. نتكلم كما يتكلم المناطق وأهل المعقول، ندخل المنطق والمعقول في الفقه، إنما هذا من أكثر المشاكل، أنه الفقه آيل والمعقول آيل، لا ربط لهذا بتل، لكن كتشبيه. إذن عندنا أسباب وعندنا مسببات، بعبارة أخرى عندنا علل وعندنا معلولات. أدري إذن في البيع ما الذي ينتج في البيع أو الذي يحصل؟ انتقال مال، مبادلة مال بمال، انتقال ملكية المثمن من البائع إلى المشتري، والثمن من المشتري إلى البائع، هذا التعاوض والتبادل، هذا الأثر. في الإجارة انتقال ملكية المنفعة إلى المستأجر والإجرة إلى المؤجر، وهكذا في باقي المعاملات. طيب في النكاح أخي، في النكاح كما قرأنا من الأخير أن الذي يترتب أن ما كان ممنوع أصبح ماذا؟ أصبح مباح وحلال، فعليه إذن الاستمتاع بهذه بها، استمتاع كل من هذين المخلوقين بالآخر كان ممنوع أصبح جائز، بل أصبح مستحب، وقد يكون في بعض الحالات واجب شيء. وفي قبال التزام بشيء يقدمه الزوج وهو المهر، وهكذا في الوقف، في العتق، في الرهن، في إلى آخره. هذا نعبر عنه إذا خلينا نسميه ماذا؟ مسبب، خلينا نسميه معلول. علته وسببه لكل سبب، مسبب سبب، لكل معلول علة. علته شرعا ما هي؟ في البيع عقد البيع، في الإجارة عقد الإجارة، في الطلاق إيقاع الطلاق، في الزواج عقد الزواج، في الواقف عقد الوقف، في العتق إنشاء العتق، وهكذا. جيد، يقول جيد، يقول إذن هذه العقود والإيقاعات اللي عبرنا عنها بأن هي أسباب، والتي قلنا إنما الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا، هي أين؟ هي في القصد والقلب والعقل. تبرز بماذا؟ تبرز بالألفاظ، هذه عبرنا عنها إنما الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قل المستدل، قل جيد، هذه الأسباب التي في البيع توجب الناقل، في الإجارة كذلك، في الزواج كذلك، في قل هذه أسباب توقيفية. ومعنى توقيفية، يعني معنى توقيفية أن الله سبحانه وتعالى جعلها، جعل بعت وقبلت سببا في نقل الملكية توقيفية، لا تتجاوز، لا تتعدى إلى سبب آخر. توقيفية يعني نقل الملك، الملكية لا تتحقق إلا إذا أنشئ هذا العقد من دون تعليق، من دون تعليق. فإذا أنشئ العقد سواء كان بيع، إجارة، زواج إلى آخره معلقا، لا يترتب عليه الأثر وهو المعلول، لا يترتب عليه الأثر وهو المسبب. وهذا معنى إذن هي أسباب توقيفية، ولكن يضم إلى أنها بلا شك أسباب توقيفية، إذن بهذا الشكل تنشأ من دون تعليق، فإذا علقت بعد ماذا؟ بعد لا يترتب عليها الأثر، لأن الشارع هو قال إن أليس لم يقل كما مر معنا وتحدثنا مفصلا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مو كل كلام كما قرأنا في الزواج، لأن الزواج كما مر معنا بالآخر بعد هذه الأجنبية التي كانت أجنبية عليه وهو أجنبي عليها بالتعبير المدني، بتعبيرنا الشرعي إنها محرم، لم تكن محرم، تبدلت إلى أن أصبحت ماذا؟ حرم الله ومحرم الله وهو حرم لها. قلنا مرة يقول تقول زوجتك، يقول قبلت، تنشأ هذه بالدعوة. مرة تقول ملكتك، مرة تقول آجرتك، مرة تقول قبلت، مع أن النتيجة شنو؟
النتيجة في أربع صيغ هذه واحد، وهو إباحة الاستمتاع وحلية الاستمتاع، وتصبح محرم له وهو يصبح حرام ومحرم له. إذا قال بعت، قالت بعتك، لا يترتب الأثر، وقال قبلت، لأنه كما ورد في الرواية اشتراه بأغلى الأثمان في بعض الروايات. أن تقول وهبتك، لا. أن تقول ملكتك ويقول قبلت، لا. أن تقول آجرتك، لا. إلا أن تقول ماذا؟ أحسنت، زوجتك أو أنكحتك بهذا الشكل. فبناء عليه، فبناء عليه ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة، هذا معنى التوقيفية، أن الشارع جعل هذه العقود أو هذه الألفاظ في الحقيقة توقيفية في تحقيق الأثر المترتب عليها، وعليه معنى أنها توقيفية، أنه تنشأ بهذا الشكل، إذا تجاوزناها لا يترتب عليها الأثر. فالمستدل هنا ماذا قال؟ قال بل هذا معنى توقيفية. إذن توقيفية أن تنشأ العقود والإيقاعات وشبه العقود بطريقة لا تعليق فيها، فإذا علقت فتجاوزنا التوقيفية فلا يترتب عليها الأثر. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله المستدل، وضحت الفكرة. إذا قال ويتلو هذا الوجه في الظاهر ما قيل من أن ظاهر ما دل على، طبعا ما ظاهر ما دل على يعني بالأخير ما دل من أدلة، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه بالنسبة للعمومات. وإذا رحنا لخصوص الأدلة التي دلت على النكاح في عقد النكاح، على الإجارة في عقد الإجارة، على المضاربة في عقد المضاربة، وهكذا، يقول إذا ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه، طب ولكن ما حال وقوعه يعني مجرد أن يتحقق العقد يتحقق ماذا؟ الأثر والمسبب والمعلول، ولا فصل، يعني كن فيكون، علي معلول سبب، ولا يستحيل أن يتخلف المعلول عن علته أو مسبب عن سببه. قال مسبب عليه حال وقوعه فتعليق أثره، يعني فتعليق أثره يعني فتعليق المعلول، فتعليق المسبب، فتعليق أثره بشرط يشرطه المتعاقدان، إن عاد الحاج، إن يوم الجمعة، إن رجع ولدي، إن ملاكت، إن إلى آخره، مخالف لذلك، مخالف لماذا؟ للتوقيفية. هذا خلاصة الدعوة. أحسنت، هذا خلاصة الدعوة. يبقى وفيه بعد، فيه على كل حال كلام كثير، أولا وثانيا وثالثا ورابعا، هذا ما سيأتي الرد عليه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.